يقول سمن جربوه من المؤمنين ومن عملوه. سمن جربوه من المؤمنين ومن عملوه تجدهم بطوع قد خدموه وفوق الرؤوس ايضا كللوه. سمن جربوه، اسألوا الذين جربوه، اسألوا القديسين، اسألوا العظماء، عظماء الايمان والروحانيين، سلوهم قولوا لهم ايه اختباراتهم في ربنا. ده ربنا حلو وجميل وقوي وقادر وساهر، ما ينامش ابدا. انت يمكن بتنام، الله لا ينام، ساهر وصاحي، ضابط الكون. اوعى تفتكر ابدا ان في حاجه بتحصل بدون اذنه. يعني ايه بدون اذنه؟ بدون سماحه. ده الشياطين لما حبوا يدخلوا في الخنازير قالوا ائذن لنا، بيستأذنوه الشياطين، ائذن لنا ان ندخل في قطيع الخنازير. شوف جبروت المسيح شكله ايه، مفيش حاجة هتحصل بدون اذنه ابدا، اوعى تفتكر. بيقول شعر رؤوسكم معدود. انت عارف شعر راسك؟ ما انتش عارف، لكن المسيح عارف شعر راسك معدود. عصفور ملهوش ثمن، بيتباع على البيعة من فوق. عصفورين بفلسين وخمسة عصافير، لا عصفورين بفلس وخمسة عصافير بفلسين، يبقى معنى كده ان في عصفور على البيعة. هذا العصفور اللي ملهوش ثمن لا يسقط على الارض بدون اذن ابيكم. العصفور ده اللي ملهوش ثمن، اللي البياع بيتنازل عن ثمنه بيديه فوق البيع، اللي ملهوش قيمة، هذا العصفور لا يسقط على الارض بدون اذن ابيكم. اوعى تفتكر ان ربنا سيدنا، اوعى تفتكر ان في حاجة بتحصل بدون اذن وبدون سماح. صحيح في حاجات بتحصل بدون ارادة، لكن في فرق بين ارادة الله وسماحه. لكن ده هو ضابط الكون، شايل الكون كله، كل حاجة باذنه وبعلمه. فلا يمكن ابدا ان شيء يحصل وهو مش شايفه، لكن في الوقت المناسب، في الوقت المناسب بيتدخل بعد ان يحقق حكمته وان يحقق اغراضه. لكن اوعى تفتكر ان في اي بشر مهما كانت عقولهم ولا تخطيطاتهم تستطيع بتاتا انها تفوت حكمة الله. الله بيفوت على الحكمة. اسمعوا هقول لكم حتة بسيطة. ايه رأيكم فرعون بجبروته بعظمته ملك البلاد اصدر امر ان كل ولد من بني اسرائيل يتولد يقتلوه او يرموه البحر، والبنات يسيبوهم. ليه يا فرعون؟ انا خايف من موسى. ما كانش اسمه موسى، خايف من واحد يطلع يبقى زعيم. واتقتل عشرات الالوف من الاطفال كده ولا لا؟ طب ليه يا رب سمحت بهذا؟ ايه ذنب الاطفال دول؟ لكن شوفوا اسمعوا طولوا بالكم. موسى اللي خايف منه فرعون يطلع في بيت فرعون. الله، وكان لا يزال فرعون بيقتل الاطفال، وموسى في بيت فرعون وياكل على مائدة 40 سنة او على الدقة 38 سنة. ايه ده؟ ازاي ده؟ ازاي موسى يطلع في بيت فرعون؟ شوفوا عمل الله، شوفوا العظمة، شوفوا العقل الكبير، الحكمة العالية. مين حكمة البشر؟ مين تدبير البشر؟ يا ما قالوا هنعمل في المسيحيين ونعمل ونعمل، واضعين خطة وخطة وخطة واتوضعت خطط، وفي اللحظة المناسبة يشاء الله. اسمعوا احكي لكم حكاية. اسمعوا عليكم حكاية. في أيام عباس الأول، أنا عارف أنكم تعبانين، لكن اسمع عليكم حكاية ما حدش من المؤرخين كتبها، ما حدش من المؤرخين كتبها لغاية دلوقتي. في عهد عباس الأول، عباس الأول، عهد عباس الأول اللي هو ابن محمد علي، ابن محمد علي الكبير اللي هو رأس العائلة المالكة، ابنه كان اسمه عباس الأول، عشان في واحد اسمه عباس تاني حلم التاني. عباس الأول ده كان هو الخديوي بتاع مصر في وقت ما بعد أبوه، ودايما وقتها ما كانش فيه لا دستور ولا كان فيه قانون، كان إرادة أفندينا يمشي كل شيء، ديكتاتورية يعني طبعا إرادة أفندينا. فعباس الأول كان يكره الأباط، ليه ما نعرفش، أهو يكره الأباط. والتعصب التركي معروف، التعصب التركي معروف. المهم ان في يوم من الايام طلعت في دماغ عباس الاول انه يدي اوامر سري للشرطة، او كانوا يسموها البوليس زمان، انهم يمكنوا الاهالي من غير المسيحيين من قتل المسيحيين. يعني الشرطة بس تمكن، يعني ما تقتلش لكن تمكن غير المسيحيين، يعني يوانسوا، يعني يطنشوا، يمكنوا. في شبيل الكوم، شبيل الكوم كان في البشكات القبطي اللي هي عاصمة المنوفية، كان البشكات القبطي والحكمدار غير مسيحي، انما كانت بينهما صداقة ومحبة شديدة زي ما بيحصل كتير قوي، انه بيكون في هناك صداقة ومحبة فردية بين شخص واخر على الرغم من اختلاف الدين، وكانت هناك محبة شديدة بينهم. وبعدين جاءت الأوامر السرية للحكمدار بتمكين رجال الشرطة من انهم يسيبوا الأهالي، تمكين اقصد يعني رجال الشرطة يمكنوا الأهالي من انهم يقتلوا الأباط. الحكمدار اول ما خطر بباله، خطر باله البشكات بالقط اللي هو صديقه، قال لك يا عم عمار كده فلان برد يتقتل، طيب يعني ما اقدرش اعمل حاجة انقذه فيها. قعد يفكر، قال لازم اقوله، لكن لو قلت دي فيها، لو تعرف اني انا قلت للبشكاتب دي مسألة طبعا فيها هلاكي انا. قعد يدور في مخه في مخه، وكل ما يجي يقول له يعني خاف، لغاية ما ضاع وقت الايه، لغاية الساعة 2 مثلا اللي هو المواعيد العادية، قال لا اروح للبيت، اروح للبيت، طب ازاي اروح للبيت، طب ما هيشوفوني. ويقول الراجل يعني الحكم ضار راح للقبط في بيت، فكر علي فكر، قال اروح له بالليل والدنيا ضلمه، وزمان كان الشوارع بتبقى مظلمه بالساعه 8 بالليل، كان يدوب في فانوس يبقى على نص شارعين والباقي كله مفيش. وقال كمان البس سبس لبس واحده ست، يعني يتزيى بزي واحده ست ويروح بالليل بعد الساعه 8 بالليل. ضميره تعب لكن هو نفسه بيفكر طب ويفرض اللي انا قلت له هيعمل ايه. ما دي اوامر صادره هتصدر للقطر المصري كله من اسكندريه لاسوان. هيعمل ايه هذا الرجل وهيعمل ايه بعد الساعه 8 بالليل؟ هيقدر يعمل ايه؟ لكن اهو تعبان وضميره تعبه شويه ولكن عاوز يعمل حاجه ومعذب ومحتار. المهم قرر فعلا ان هو راحه لضميره ووفاء بهذا الاخلاص المحبه اللي بينه وما بين هذا البشكاتي بالقبط ان هو يروح له بالليل ولبس حبره. في الوقت ده الحبره الستات كانت قطعتين يعني طرحه طويله لغايه النصف وفي فستان تاني لغايه الرجلين. دي الحبره كان اسمها الحبره وقتها. فالبس حبره فلبس حبره وساعة 8 بالليل راح لصديقه ده البشكاك. ابتدى ظلمة طبعا خبط على الباب فطلع له البشكاك شاف ان دي واحدة ست ما قدرش يفهم فقال له اتفضل هينده لمراته طبعا عشان ست تقابل ست. مجرد ما دخل وقفل الباب الراجل الحكمدار راح شال الحضرة فبان بقى الحكمدار على اصول قم اعمل بشكاتي بيضحك افتكر ان ده فصل مضحك يعني كالصداقه المداعبات اللي بينهم وبين بعض. فقال له انت تخيل واحده ست ومش عارف ايه وبتاع. وجد الحكمدار متجهل قال له لا ده انا جاي لك في موضوع مهم جدا وخطير جدا بس اولا عاوزك تحلفني وتقسم انك انت الكلام اللي هقوله ما تقولهوش لانك لو قلت له قلته دي مسألة فيها رقبتي أنا وأنا أموت فيها. أنا للدرجة دي؟ قال له آه للدرجة دي. موضوع خطير جدا وإن ما كنتش هتقسمني مش هقدر أقول لك. فالمهم يعني إداله وعد على إنه ما يقولش لحد أبدا. بس دخل بيه أوضة الاستقبال قال له احكي لي إيه الحكاية؟ قال له اسمع أفندينا أصدر أوامر هتتنفذ من بكرة. أفندينا اللي هو الخديوي بان تمكين احنا كشرطه كبوليس نمكن الاهالي من ان يقتلوا الاباط. فانا معزتي لك ومحبتي لك يعني اقتضتني اني انا اجي اقول لك وضميري كان تعبان ولازم اقول لك لكن في نفس الوقت انا مش عارف انت هتعمل ايه. قال لي دلوقتي الساعه 8 بالليل ان قلت لمراتي قمت تصرخ اولادي نايمين اعمل ايه؟ اروح في اي حته؟ ولو رحت في اي مكان ما هو القانون بيسري على كل البلاد. ان سافرت اي بلد اخرى برضو القانون يعني النظام حينالني. فقعدين يقلبوا في الموضوع وبعدين قال له اسمع انا مضطر استاذن ده الحكمدار. فالرجل شكره وايه مشي. الرجل قاعد يقلب في الموضوع ومحتار ووقت كان وعد انه ما يقولش الحق اعمل ايه بس وخايف يقول لمراته وخايف يقول لاولاده ومش عارف يعمل ايه. وبعدين خطر بباله فكره قال الله انا راح اقول لهم انه طعام وده اعتراف والمطران يعني انا لما اعتبر ده رجل الله ده ما يعدش اني انا خرجت عن الوعد اللي انا وعدت به. كان المطران وقتها انبص رضمون ابي طاحه المعروف في التاريخ انه الانبس رضمون ابي طاحه رجل كان قديس ولو ربنا اكرمه بكثير من المعجزات ومنها المعجزه المعروفه اللي فيها اخرج شيطان من زهره بنت محمد علي الكبير. راح لابونا المطران قال له يا ابونا المطران سلام قال له يا ابونا المطران في موضوع مهم جدا ولكن انا عاوز اقوله كاعتراف ما يتقالش لحد. قال له طيب. قال له الحكمدار صديقي وقال لي انه وصلت له تعليمات من افندينا الخديوي بقتل جميع الاقباط وتمكين احنا يعني رجال الشرطه يمكنوا الاهالي من قتل الاطفال. فانا جاي اقول لك وهو راجل الاهالي بصفه خاصه للصداقه اللي بيني ما بينه. الامام المكرم قال له اسمع تفتكر هنعمل ايه في كل مكان، لكن اسمع احنا هنصلي القداس. وطلب من الأرابني قال له اختز القربان، ما كانش يظهر يوم يعني يوم الايام المعروفة مثلا يوم احد او بتاع، كان يوم عادي يعني. فقال الأرابني اختز القربان، على بال بقى الأرابني ما خبز وبتاع وحاجات زي كده، وعلى بال ما القربان طلع، وعلى بال ما راح عمل القداس المكرم، عمل القداس طبعا قداس خاص بالليل. حضر الراجل ده القداس اللي هو الباش كاتب، وتعذب القداس وتناول من الاسرار الالهيه، وقال خلاص بقى ما دام كلنا هنموت، انا ومراتي واولادي هنموت مع بعض، وكل الاعضاء هيموتوا خلاص بقى. فتعذب على بال ما خلص القداس وتناوله بتاع، كان يدوب يعني شيء من النور البسيط اللي يمكن قبل الشمس ظهر. وبعدين سمعوا حركة خارج الكنيسة، قال بدأ الشغل بقى، يعني بدأ حركة غير عادية. إنما الرجل بقى بعد الصلاة والقداس والتناول بتاع كان قد تشجع، طلع بره قال في ايه؟ قالوا أفندينا قتل، أفندينا قتل في تلك الليلة، دخل عليه في قصره في الفيوم، كان في قصره في الفيوم، دخل عليه اتنين لغاية النهاردة مش معروف مين الاتنين، لغاية النهاردة في كتب التاريخ معروف ان في اتنين دخلوا على هذا الرجل افندينا عباس الخديوي، دخلوا عليه في تلك الليلة اللي فيها كان هيتنفذ الامر، وقتلوه، وذهب عباس وبقي الاقباط، وبقيت الكنيسة القبطية كنيسة الشهداء. مرض اقليديانوس الطاغية العظيم اللي بايده كان بيقتل المسيحيين عشان يتشفى، واللي اقسم بآلهته الوثنية انه لن يكف عن ذبح المسيحيين بايده الا اذا تخضب حصان، غرق حصان في بحر من دماء المسيحيين، وقال ان رأس الحية في مصر، لان كنيسة مصر هي كنيسة الايمان وكنيسة الشهداء، فاراد ان يضرب رأس الحية، فجاء بنفسه الى مصر وركب الجواد بتاعه واخد يقتل، لدرجة ان من كتر القتل لغاية الغروب ايديه اتشققت من اثر السيف على ايده. اين دقلديانوس النهارده؟ عارفين نهاية دقلديانوس حصل ايه؟ بعد ما ذبح ماريبيرجس، وبعدين بنيت كنيسة في مدينة اللب في فلسطين، واقيمت على جسد ماريبيرجس، اقيمت كنيسة اللب على جسد القديس ماريبيرجس. وبعدين حصلت بقى ان في ناس معجزات وعجائب كثيرة حصلت، فبلغت هذه العالم كله ان في معجزات بتحصل. قال ده جرجس اللي انا قتلته، طب ده انا اقوم دلوقتي اكذب الكنيسه. حضرته قام، واذا بالملاك ميخائيل ومار جرجس يظهران له، فيتقلب من على الكرسي، تدخل غمارة الكرسي في عينيه، فيعمى دقلديانوس. عمي دقلديانوس الملكة اللي احبته، لان الملكة هي صاحبة الحق في المطلق، انما دقلديانوس كان سايس خيل، كان سايس خيل الملكة. وجد احد الرعاة اللي اصبح اسمه الانبا سادة في منطقة اخميم، وجدوا طفل بيرضع في امه بعد وفاتها من اللبن المتعفن فاشفق عليه ورباه، وبعدين لغايه ما كبر وبعدين الانبا بسادة حلم بالليل حلم، كان حلم غريب الشكل، ان الولد اللي راقد جنب منه ده هيبقى ملك وهيأكد. فاستغرب جدا، ففي الصباح قال للصبي اللي هو دقلاديانوس كان اسمه دبلة، قال له انا حلمت الحلم. قال يا عمي بقى معقول اني انا ابقى ملك؟ انا ابقى ملك؟ انا ابن ملك؟ ايه اللي يخليني ابقى ملك؟ مش معقول. الحاجه الثانيه، لو صرفنا اني انا بقيت ملك، هل انا بلغت من الخسه والدناء ان الرجل اللي خلقني ده انت اوجدتني، انت ابويا، انت امي، انت كل شيء في حياتي، اقتلك؟ مش معقول يا عمي. وبعدين الولد كبر، ولما بلغ سن 19 سنه تقريبا كانوا بيجي يلموا الشبان للجهاديه، فلموه من بين الشبان، فراح هناك الدوله الامبراطوريه هناك من بين الشبان اللي بيجمعوهم من كل بلاد الامبراطوريه الرومانيه. وبعدين هناك كل واحد بيدوله شغلانه، فالاخ ده خلوه سايس لخيل الملك، وكان قد تعلم ازاي يضرب على الناي، فبيضرب بعد ما ينظف الخيل يضرب بالناي والخيل ترقص. بنات الملك ما كانش في زمان اي فرجه، فكانوا ما بيطلعوش بره، فكان دي التسليه بتاعتهم انهم يتفرجوا على الراجل ده. فبنت الملك الكبرى احبت هذا الولد اللي هو دغلده او دقلديانوس، وبعدين يقال انه كان عينيه جميله، فكان دي سبب محبه ايضا ابنه الملك. المهم ان ابوها جمات، فاصبحت هي المفروض انها ترث الملك. ولما كانت طبعا الملك زمان كان يركب على حصان ويدخل في الجيوش، فكان لابد انها تتزوج، فحضرتها اختارت هذا سيس الخيل. المهم ده اللي اصبح دقليانوس اللي هو الامبراطور. فلما قام وقال انا اقوم اهدم الكنيسه بتاعت ماري جرجس، الملك ميخائيل وماري جرجس ظهروا له فقلبوه، فعمي دخلت رمانتين كرسي في عينيه وبعدين الملكة طردته. الملكة هي صاحبة الحق، هي الملكة بالفعل، هو زوج الملكة، فطردته. نقطة الجمال اللي فيه راحت، اللي يعنيه طردته. جاءت أيام على دقلديانوس كان يمر على البيوت يشحت لقمة الخبز، وكانت نهايته شنيعة التي استحقها. راح دقلديانوس، ولكن بقي العظماء من الشهداء الذين شهدوا لاسم المسيح. كل واحد يذكر اسم دقلديانوس يلعن اسم دقلديانوس، ولكن ماري جرجس وابو سيفين والست دميانة وكل مصاف الشهداء والقديسين نذكرهم ويذكرهم العالم كله بالفخر، حتى غير المسيحيين، حتى غير المسيحيين يذكرون شهداءنا العظماء. فاطمئنوا، طولوا بالكم، اوعوا تفتكروا، احنا ما نخافش من اي اضطهاد، من اي تعب، من اي ضيق. الويل للمضطهد، الويل للظالم، بس اسمع، ربنا طويل البال لكن هو يمهل ولا يهمل، يمهل طويل البال، دي حكمته، ده رب الكون عشان يدي فرصة للظالم لعله يتوب، ويدي فرصة للقديسين أن يظهروا قداستهم ويظهروا صبرهم، زي ما قال الرسول لابد أن يكون بينكم بدع ليكون المزكون ظاهرين. فياريتنا ناخد هذا بكل الطمأنينة والفرح، لا نخاف أبدا. الرسل يقول لك لما كان ينضربوا خرجوا فرحين، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم يسوع الذي له الكرامة والمجد إلى الأبد.
الحقيقة في أسئلة كثيرة هنحاول نجاوب على بعضها. في سؤال هنا مفيش السؤال بيقول أين ناسوت المسيح؟ هل هو في السماء أم على الأرض؟ ناسوت المسيح متحد بلاهوته. طبعا المسيح جالس الآن على العرش بناسوته. السؤال ده غريب شوية لأن احنا طبعا بحسب إيماننا اللاهوت لا يفارق الناسوت والناسوت لا يفارق اللاهوت، فالمسيح موجود بناسوته الآن في السماء وجالس به على العرش. ويوحنا الرائي لما ورد في الأصحاح الأول من رؤياه بيقول سمعت صوتا عظيما من ورائي كصوت مياه كثيرة، فالتفت لأنظر الصوت، وبعدين بيوصف شكله بيقول رأسه أبيض كالثلج، وجهه مضيء كالشمس وهي في قوتها، وبعدين بيقول لابس أبيض وهناك منطقة من ذهب عند ثدييه، وبيصف رجليه وبيصف يديه، وبعضهم بيقول اني انا سقطت عند رجليه كميت، يعني له رجلين، وبعدين وضع يده اليمنى على رأسي يبقى له ايد، وقال لي لا تخف انا الحي وكنت ميتا، يشير طبعا الى موته، وها انا حي الى ابد الابدين. فالمسيح الان اذا بناسوته جالس على العرش، والكتاب المقدس قال وستنظره كل عين، والمسيح لما هيجي من السماء كديان هيجي برضو بالصورة الجسدية، لانه هيجلس على عرش مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراع الخراف من الجبال. هل ناسوت المسيح محدود ام غير محدود؟ واصلا ناسوت المسيح محدود، لان ناسوت المسيح اللي هي الانسانيه بتحدود والانسانيه محدوده، لكن اللاهوت بتاعه متحد بالناسوت بحيث ان النور بتاع اللاهوت يملا السماوات والارض، زي بنضرب مثل زي اللمبه دي مثلا، اللمبه ليها جسم زجاجي لكن النور طالع من كل يعني نافذ من خارجها على طول. فالمسيح بناسوته لكن النور بتاع لاهوته يملأ السماوات والأرض. إذا كان محدود فكيف يقدم على مذابح عديدة في جميع العالم؟ لأنه متحد باللاهوت، واللاهوت اللي بيعطي هذه اللانهائية وغير المحدودية. لكن اصلا الناسوت طبعا انسانيه انسان فاصلا محدود، لكن باتحاده باللاهوت اخذ هذه الصفات، وده اللي خلى حتى يعني ناسوت الدم بينسب الى اللاهوت فيقول كنيسه الله التي اقتناها بدمه، فاصبح الدم دم الله، علما بان الله ملوش دم، لكن باعتبار ان الناسوت ناسوت الله، لأن اللاهوت اتحد بالناسوت، فمن هذه الزاوية يعد الدم دم الله. أنا خادم في التربية الكنسية وكنت أريد أن أترك الخدمة لمدة معينة يحددها الله لكي أمتلئ فيها وأكون مفيدا في الخدمة، ولكن كاهن الخدمة قال لي ان الافضل ان تستمر في الخدمة حتى ولو انت غير ممتلئ وبالتدريس ستمتلئ، لكني لم استرح لهذا الرأي وظلت فكرة ترك الخدمة تلح علي بشدة لكي اتفرغ اكثر للامتلاء الداخلي. الانسان ما يكونش خاضع فقط لتدبير نفسه، انما لازم الواحد يخضع لتدبير الكاهن اللي هو ابوه في الاعتراف. ففي اشياء ربما انت ما تعرفهاش يعرفها ابوك في الاعتراف، فبرضو لازم تطيع يعني توجيه الكاهن، لانه الواحد ما بيقدرش يكون مدبر لنفسه، لازم الواحد يخضع نفسه لتدبير الكاهن. نطلب ان ترشدنا الى ايهما افيد لخدمة الشبان الثانوي، اهي نظام الاسر ام نظام الاجتماعات العامة ام النظامين معا، بحيث يكون نصف الوقت للاسر والنصف الاخر للاجتماع. ما اعرفش يعني المقصود بكلمة الاسرة هنا، هل هو يقصد اسرة جامعية ولا يقصد اسرة؟ هو طبعا الاثنين ما يتعارضوش مع بعض، لكن متهيالي انه نظام الاسرة عادة نظام الاسر المحدودة طبعا بيكون له فائدة اكثر، لكن ده من ناشي. كيف اشهد للمسيح في حياتي العملية والداخلية امام الله وامام الناس في كل وقت، وكيف اقتني هذا الايمان والحب الذي يؤهلني لهذا الاستشهاد؟ يوحنا ذهبي الفم بيقول انه في نوع اخر من الاستشهاد غير الاستشهاد في ايام الاضطهاد، اللي هو الاستشهاد البطيء. استشهاد البطيء يعني مش ضروري بقطع الرأس او بالموت، انما زي ما بيقول من اجلك نمات كل النهار. يعني ايه كلمة نمات هنا؟ بمعنى ان احنا مثلا بنتعذب، بنتشتم، بنتهان في سبيل اصرارنا على مبادئ الحق وصمودنا، بنسمع كلام، بنتشتم، بنتهان، بنلام، بينتقدونا. فاحتمال الانسان من اجل الله ومن اجل الانجيل للاضطهاد او للمضايقات والمعاكسات والانتقادات والاتهامات والشتائم والسباب وما الى ذلك، هذا يعد نوعا من انواع الاستشهاد. ليه؟ لانه في سبيل مبادئ الانجيل بيتحمل اهانة او بيتحمل شتيمة او بيتحمل عذاب. فعاوزين نقول ان الانسان يشهد اولا بحياته العملية بالسيرة المقدسة. يعني المسيح قال يرى الناس اعمالكم الصالحة ويمجد اباكم الذي في السماوات. ففي المواقف المثيرة، سواء كان طالب في وسط الطلبة في مدرسة أو في كلية، أو موظف في وسط الموظفين أو العمال، أو الإنسان في الشارع أو في الأتوبيس أو في أي مواصلة من المواصلات، الواقع أن الإنسان وهو صامت ممكن أن يتكلم، بل يمكن أحيانا الكلام في الصمت أبلغ من الكلام باللسان. الإنسان المسيحي الممتلئ بالنعمة تبص تلاقي نفس عينيه بتشع منها شيء، حركات إيديه، حركات رجليه، مشيته في الشارع، سكونه، صمته، دخوله، خروجه، في كلام بيطلع بس من دون الكلام العادي المعروف. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي ممكن يتكلم عن غير اللسان، لانه لما تبقى روحه منفعله بانفعال روحاني تبص تلاقي دي كلها بتعكس على نظرات عيونه وعلى قسمات الوجه وعلى الايدين والرجلين. ولذلك احنا مثلا لما بنبص لصور القديسين تلاقي الفنانين المختصين بالصور بيرسم الصورة بحيث لما بتبص للقديس وهو موجود على صورة بتقدر من طريق الرسم تعرف ان ده قديس. يعني الفنان نفسه عارف ان دي صورة وحتظل صورة ما بتتكلمش، لكن بيخليها تتكلم لانه فعلا الانسان بيشع، بيطلع حاجة، بيطلع مغناطيسية، بيطلع كهرباء، بتشع من كل حتة من جسمه. الكلام ده صح جدا جدا، ده الكلام اللي زمان كنتوا تسمعوه يقول لك من انفاس الاباء القديسين، كلمه انفاس. يمكن زمان كنا نفتكر الكلام ده كلام ادبي وكلام لفظ تعبير جميل، انما النهارده الكلام ده يعني كلام مش بس صح، يعني ممكن اثباته علميا، يعني ممكن انه لو حللنا كيميائيا، بقول كيميائيا الكيمياء، يعني لو حللنا نفس القديس هنلاقي تركيبه الكيميائي يختلف عن الانسان النجس، التركيب الكيميائي بتاع النفس. لو حللنا العرق بتاع القديس لازم نلاقي ان تركيبه الكيميائي يختلف عن عرق الانسان النجس. ليه؟ لان الروحانية بتاعت الانسان والعوامل النفسية على طول بتأثر على الجسم عن طريق الغدد الصماء. الغدد الصماء بتبقى هي حلقة الاتصال ما بين الروح والجسد. فأكيد تمام التأكيد انه على قدر ما انت تكون مشحون بالنعمة هتبص تلاقي تلقائيا من دون ان تقصد عيونك بتتكلم، وجهك بيتكلم، قسمات وجهك، حركاتك، ايديك، رجليك، والناس يفهموا، بتوصلهم لغة. انت ما بتتكلمش لكن في لغة واصلة، سميها كهرباء، سميها مغناطيسية، سميها زي ما تسميها. انما انسان بيتحول الى جسم مشع بعد ان يستنير ينير. والكلمة دي قالها المسيح له المجد، قال انا نور العالم وقال انتم نور العالم. الفرق بين الاثنين انا النور الحقيقي، لما قال الكتاب كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي الى العالم. انما القديسين بيأخذوا من نور المسيح ويتحولوا الى انوار، زي القمر بتشوفه انت القمر منور، لكن القمر في ذاته جسم معتم، النور بتاعه بياخده من الشمس وبعدين بيعكسه فيتحول هو الى جسم منير، بينما هو في ذاته جسم معتم. الرسل والقديسون هم من اجسام معتمة لكن بياخده من نور المسيح وبعدين ينير اخرين ويشع على اخرين. وكل كرامة القديسين أنه من خلالهم ينفذ نور المسيح إلى العالم. وهذا السبب أن الكنيسة بيعملونها منارة عشان بيان أنه الكنيسة أصبحت منارة ونور العالم، نتيجة نور المسيح هي بتاخد نور المسيح وتعكسه على العالم. فإحنا بنتحول إلى أجسام مشعة. فعاوز أقول أنت بتقول يعني ازاي ان الواحد بحياته العملية الداخلية امام الله وامام الناس كيف يشهد للمسيح؟ اؤكد لك تماما، طبعا مادام مفيش داعي معناش في ظروف، افرض ما انتش في ظروف الاستشهاد، لكن انت بحياتك الباطنية بسيرتك المقدسة بالنور الذي فيك واخدت من المسيح، هذا النور تلقائيا حينير على الاخرين. حتى لو صمت ولو تكلمت، لو اجبروك على الصمت، في حاجات هتتحرك فيك وهتكلم اخرين عن طريق الصمت، ودي لغه روحانيه، لغه الانسان الذي استنار فينير. هيك
كيف أتحقق وأتأكد من دعوة الله في حياتي لخلاص نفسي والالتصاق بالرب كل حين؟ وهل الميل الطبيعي للسلوك في الحياة بطريقة معينة دليل على دعوة الرب لي والطريق الذي يتفق مع هذا الميل، أو هل تماما ناحية الميل أو أهمل تماما ناحية الميل وإن كان الميل مقدس؟ كيف أتحقق وأتأكد من دعوة الله في حياتي لخلاص نفسي؟ أولا، من جهة خلاص النفس أنت لا تحتاج إلى أن تتحقق وتتأكد، لأن الله يريد أن تخلص، وربنا مش محتاج أبدا أنك أنت تاخد عليه يعني مواثيق عشان يؤكد لك أنه عاوز خلاصك. ده أنا واقف على الباب وأقرأ، المسيح واقف على الباب ويقرأ، هو يطلب خلاصنا، فكن مطمئن أنه من جهة أنه الله بيدعوك نعم، من جهة دعوة الله لخلاص حياتك نعم، الله دعاك ودعاك، فتأكد من هذا. المسألة مش محتاجة إلى توكيد لهذا الموضوع. هل الميل الطبيعي للسلوك في الحياة بطريقة معينة دليل على دعوة الرب؟ يعني إيه الميل الطبيعي للسلوك في الحياة بطريقة معينة دليل على دعوة الرب؟ دعوة الرب خلاص. أنا كنت فاكر هيسأل عن دعوة الرب مثلا لخدمة أو شيء، إنما من جهة دعوة الرب لخلاص نعم، أنت مدعو وكلنا مدعوين من جهة الدعوة. وطبعا ربنا بيريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. هنا بقى سؤال يبقى يتصل بالموضوع ده، واحد يقول كيف أكتشف دعوة الله لي؟ أهي في الزواج المقدس أم في الرهبنة وطريق البتولية؟ وليه تتفق مع ميل النفس الداخلي وشعور الإنسان أم لا؟ شوف، أولا من جهة هنا بقى دعوة الله للزواج أم للرهبنة أم للبتولية؟ المسألة عاوزة أولا، هل أنت وجدت عندك فكرة الرهبنة أو فكرة البتولية؟ يعني مجرد خطور الفكرة ده جت فكرة من هذا القبيل، فطبعا لا يندفع الإنسان، إنما عاوز يفحص، فعاوز حاجتين. أولا يصلي من أجل هذا الشعور ليتأكد من أن هذه ليست نزوة طارئة ولا فورة عاطفية، بالفاء فورة عاطفية، بيحصل أن شباب في سن 19 و20 يجيلهم فورة عاطفية فيظن أن هو مثلا أن هو يعني في دعوة له للرهبنة، فطبعا هنا في هذه الحالة ينبغي التريث وعدم التسرع والاندفاع، لأن الرهبنة أو البتولية طريق خاص، ولازم أتأكد من صلاحيتي لهذا الطريق قبل أن أدي نذر، لأن دي نذر إن واحد ينذر حياته، والكتاب المقدس بيقول إن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي، فما يصحش الواحد يتسرع ويندفع قبل أن يتأكد من صلاحيته لهذا الطريق، وده عاوز وقت. ما تقدرش أنت دلوقتي تحس بإحساس وبعدين عاوز تنفذ دلوقتي، أبدا، لازم تترك نفسك عددا من السنين، من جهة تصلي ومن جهة تمتحن نفسك، وتمتحن نفسك من ناحيتين. أولا البتولية، هل أنت تستطيع أن تقرر أنك تعيش بتول مدى الحياة؟ هل بتشعر أنك أنت تقدر تعيش بتول مدى الحياة؟ أم أنك أنت تبقى معذب؟ وقبل أن يصل الإنسان إلى قرار من جهة الرهبنة أو البتولية، قبل أن يصل إلى هذا القرار ينبغي أن يكون امتلأ شعوره بصلاحيته 100%. 50% ما ينفعش، 60% و70% ما ينفعش، لازم الواحد يبقى مؤكد انه يقدر يمشي في هذا الطريق ويبقى قلبه مليان، زي ما الكتاب بيقول امتلأ بالروح، يبقى مليان قلبه جدا ومستريح وسعيد جدا، ما عندوش اي تردد. لكن طالما انت متردد فالتردد معه لا يصلح بتاتا للانسان يختار طريق البتولية او ذا. يبقى اصلح لك الزواج في هذه الحالة، انما لازم يكون الانسان وصل الى قرار، وده عاوز عدد من السنين، وعاوز ايضا الصلاة، وعاوز ثالثا ان يمتحن الانسان نفسه، وفي هناك علامات هل انا ناجح في هذا الطريق او لا. ولازم النجاح يبقى يعني حاجة بتاعت يعني 70-80-90%، ما هواش مسألة 50 أو 60%. لازم الواحد يكون حاسس انه هو فعلا يقدر يمشي في هذا الطريق. ودايما استجابة الصلاة اولا براحة القلب، ثانيا بعلامات محسوسة عملية بيلاقيها الانسان في الحياة. واحد بيسأل بيقول الشهداء كانت معموديتهم هي معمودية الدم، واللص اليمين آمن ومات على الصليب لا كاستشهاد بل كان عقابا لشروري، فما موقفه من المعمودية؟ اللص اليمين مات مع المسيح، مات مع المسيح، مات مع المسيح، لانه مات هو طبعا كان حيموت طبيعي كعقاب له لانه لص، ولكن لما تاب وتنبه بالروح الى ربوبية المسيح وألوهته وآمن به مخلصا وآمن به أنه الملك الآتي الذي سيدين الأحياء والأموات وأنه سيأتي في مجيئه الثاني، يعني الحقيقة اللص اليمين ده كونه الجملة الصغيرة اللي قالها دي تحمل إيمانا بلاهوت المسيح وربوبيته، اذكرني يا رب، وكلمة متى جئت في ملكوتك معناه أنه آمن بالمسيح ملكا، آمن به ربا وإلها، آمن به ملكا، وآمن به أنه سيأتي في مجيئه الثاني، ولذلك يقول متى جئت في ملكوتك. فمعرفش كيف توصل اللص اليمين في اللحظات القصيرة التي قضاها على الصليب إلى هذا الإيمان الضخم الشامل لكل مقومات الإيمان، يؤمن بالمسيح ربا وإلها ومخلصا وأيضا ملك، وأيضا إنه هو الديان الذي يأتي في مجيئه الثاني. وطبعا سمع من المسيح اليوم تكون معي في الفردوس، معناها إن توبته قد قبلت، وبناء عليه يعتبر أنه مات مع المسيح. فطبعا يعني على هذا الأساس خلص اللص اليمين. يعتبر مات مع المسيح. وعاوز أقول لك حاجة،
توقفه من المعبودية إيه؟ ده مات الشهيد ولا تعمد بمعبودية الماء والروح؟
لا ما لا.
أن لم يولد من الماء والروح.
ايوه لكن هو هنا مات مع المسيح. اولا هذا الايمان الضخم هذا الايمان الضخم الايمان الشامل لحقائق لهذه الحقائق العظيمة هو طبعا إجابة المسيح له، والمسيح هو السيد وهو الرب وهو المخلص وهو الملك وهو الديان، واللي مصير أرواح البشر به وهو المخلص. فالنطق السامي الذي أعطاه المسيح له هو نطق الإعفاء، والذي به خلص ودخل إلى الفردوس. ولاحظوا معايا، حاضر، لاحظوا معايا أنه فيه ناس لما المسيح نزل بعد يوم الجمعة الكبيرة، يعني بعد الموت، المسيح نزل بروحه الإنسانية وطبعا متحد بلاهوته، نزل إلى العالم السفلي، وهناك بشر الأرواح المنتظرة والتي اشتهت الخلاص بتاع المسيح، كما قال المسيح له المجد: أبوكم إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومي، في أن هذا السبت يسمى سبت الفرح، على الرغم من أنه هو السبت الحزين، لكنه بالنسبة لأرواح الموتى. فهؤلاء الأشخاص موت المسيح بالنسبة لهم شملهم، شملهم موت المسيح بالنسبة لهم شملهم، هي المعمودية، معمودية الماء والروح للناس اللي لم تأخذ قوتها إلا بالنسبة للأشخاص الذين بعد موت المسيح، بعد موت المسيح، بدلا من يموتوا، بدلا من أن يموتوا يحصل لهم الموت بفعاليات الروح القدس، بيأخذ من استحقاقات المسيح وينقل الروح القدس إليهم هذه الاستحقاقات. يعني الناس اللي قبل المسيح طبعا ما تعمدوش،
ماتوا على الرجاء،
استنيت معايا، أيوة.
ماتوا على الرجاء.
الناس اللي قبل المسيح، الناس اللي قبل المسيح، الناس اللي قبل المسيح، ما انا عاوز ناخد لبنة، عاوز ناخد لبنة ايه معنى المعمودية. يعني ايه معنى المعمودية، يعني جوهر رسالة المعمودية، صبرك طيب، جوهر يعني ايه الفلسفة او الحكمة من فكرة المعمودية، يعني الحكمة، هي الحكمة من المعمودية اللي هي معمودية الماء والروح، انها بديل، بديل، بديل عن الموت، بديل عن الموت، لان الحكم علينا بالموت. فالمسيح مات بديلا عنا، فهؤلاء الذين مات المسيح بدلا منهم محتاجوش الى المعمودية، اللي هم الناس اللي قبل موت المسيح، المسيح مات عنه، يعتبر هم من ماتوا ايضا في المسيح، فلم يحتاجوش الى المعمودية، لان المسيح كان البديل عنهم، فرفعت خطاياهم، رفعت خطاياهم سواء كانت الوراثية او الاصلية او الفعلية، رفعت بموت المسيح، لان المسيح كان بالنيابة عنهم. ولكن لان المسيح لا يموت كل يوم، مات مرة واحدة، فدلوقتي بالنسبة للاشخاص اللي جم بعد المسيح، بعد موت المسيح، فبدل من انهم يموتوا، المسيح اوجد سر المعمودية، الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيه، فأصبح ترتيب المعمودية بعد موت المسيح ليعطي الخلاص ينقل استحقاقات المسيح الى الناس اللي جم بعد موت المسيح. فاللص اليمين مات مع المسيح، والمسيح اعتبر هذا، مش احنا، المسيح اللي اعتبر هذا وقال له اليوم تكون معي في الفردوس، فهو مات مع المسيح. كونه انه هو كان فعلا محكوم عليه بالموت وكان حيموت دي، لكن ده اولا، لكن المسيح اعتبر هذا ولذلك اعفاه وادخله الى الفردوس وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. يبقى المسيح هو اخذ من استحقاقات المسيح في هذا اليوم، اخذ الفداء. اذا كان الناس اللي قبل المسيح اخذوا منه، فاللص اليمين اخذ في هذا اليوم، اذا كان الناس اللي قبل المسيح اخذوا، فطبعا اللص اليمين اخذ من استحقاقات المسيح، وعلى ذلك لم يكن محتاجا ابدا الى معمودية بالماء والروح، لانه مات مع المسيح فعلا، ولانه اخذ من استحقاقات المسيح. انما الناس اللي جم بعد المسيح ولا يموتوا الموت العادي، دول المعمودية الماء والروح هي البديل عن معمودية الدم.
معمودية الأولى معمودية الشهادة زي ما انت قلت، بعد كده المعمودية الثانية معمودية الماء والروح، الناس اللي هم بيموتوا الموت الطبيعي. فهل يصح ان احنا نقول ان في معمودية ثالثة الدرجة الثالثة يتعمد فيها اللص اليمين؟
دي ما تعتبرش معمودية ثالثة. لا لا، اللص اليمين المعمودية الأولى على طول، ده مات مع المسيح.
معمودية الأولى استشهاد.
لا لا، ما فيش استشهاد، موت مع المسيح. الاستشهاد يعتبر، الاستشهاد يعتبر موت مع المسيح. لا، الاساس المعمودية في جوهرها موت مع المسيح. بعد كده اللي ما بيموتش مع المسيح بالمعنى المادي ده التام، بدلا من هذا اترتب الروح القدس، رتب في الكنيسة معمودية الماء والروح لكي يكون بديلا عن معمودية البديل. يعني معمودية الدم هي رقم واحد، ما عندناش إلا معمودية واحدة طبعا، فهي موت مع المسيح. فالأشخاص اللي بيموتوا في بدمهم يبقى دول اتعمدوا المعمودية رقم واحد. اللي ما بيموتوش مع المسيح، فبدلا من هذا الموت الروح القدس بيعمل الموت عن طريق المعمودية. نعم. شوف الإنسان صاروا
ثلاثة أمة
وسبوه، هم لسه بدون كسر ما شفناش. لا لا لا، ما قالش كلمة اتكسر. لا، مين قال اتكسر نزل مية؟ مين قال لما اتكسر نزل دم؟
لا لا،
استنى يا ابني، يا ابني لا استنى، استنى، انت حطيت السؤال، اسمع الجواب، مش عاوزين الكلام الجانبي، واللي عنده سؤال يكتبه احسن. هي المسألة مش مسألة كسر ليه، هو اي لص لما بيتسمر او بيتحط على الصليب ما كانش بيتسمر، ما كانش الدم بينزل من ايديه، فبيموت نتيجة نزيف داخلي، ففي دم بينزل بس من جوه. لكن هنا بالنسبة للسلام، بغض النظر عن كونه دم ينزل او بتاع، نفس الموت، مش المسألة مسألة الدم، المسألة مسألة موته مع المسيح، مش حكاية الدم. هي بتسمى معمودية الدم بالنسبة للشهداء، لكن المعمودية في جوهرها موت مع المسيح، لان الحكم على ابونا ادم موتا تموت. يعني لو سمحت اكتب، اكتب ورقة، اكتب ورقة، اذا كان لك سؤال اكتب من فضلكم. هنا في سؤال يقول الاطفال الذين لم يعمدوا وماتوا في يوحنا 3 لم يدخل ولم يعاين ملكوت السماوات، أين هم بالنسبة للمكان طالما لم يدخلوا الملكوت وبالطبع لا يمكن أن يعذبوا؟ فما معنى حالة متوسطة التي وردت في كتابكم عن المعمودية؟ أولا، إحنا كلمة الأماكن دي يعني القديسين أو قديس الكنيسة آباء الكنيسة بيقولوا إن الأطفال الذين ماتوا ولم يعمدوا لا يعذبون ولا يمجدون، لا يعذبون ولا يمجدون، لا يعذبون لأنه لم يرتكب خطيئة فعلية، ولا يمجدون بمعنى لا يرى مجد الأطفال المعمدين اللي هو النور الذي أخذوه أخذه المعمدون. كلمة لا يقدر أن يرى أو لا يقدر أن يعاين يعني يبقى في عجز عن القدرة عن المعاينة. اسمح أبونا اكتب الكلام ده، اكتب فورا، اكتب فورا أحسن. هنا مفيش ذنب، مفيش ذنب في عدم قدرة، في فرق بين الاثنين. يعني انت دلوقتي لما بيبقى الانسان عامل عملية في عينه او لما يبقى مثلا رمضان ما بيقدرش يواجه النور ده، بالعكس ده لما بيجيله شوية نور بيصرخ مش من رحمه، ما يقدرش. يعني هنا في عدم قدرة مش ذنب، ده بالعكس ده الذنب هو ان يجي له النور. وعشان كده يروح حاطط ايده على عينه يقول يا اخوانا اقفلوا، ان كان يعني حد جاب نور او بتاع، هو مش متحمل لانه حالته لا تحتمل، لا تحتمل هذه المواجهة. هقول لك مثل تاني، افرض انك انت دلوقتي واحد قال لك شيل الشيلة دي وانت ما تقدرش عليها، يجي واحد يقول طب ايه ذنبه ما يقدرش يشيل؟ قدرته كده ما يقدرش يشيل. وانت تفتكر لما تحط عليه الشيله دي تبقى انت بتخدمه؟ ده انت بالعكس ده انت بتعذبه. لازم الانسان يعني كلمه ايه ذنبه، يعني ايه ذنبه؟ ما دام مش هيعذب مفيش عذاب، لكن الحالة بتاعته الراحة بتاعته تكون على قدر احتماله، لانه من دونها بالنسبة له هذا عذاب. انا ارجو يكون ده واضح. فالكتاب بيقول لا يقدر